السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثبت عنه في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يوم القيامة، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الحضور الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء الذي تواصل فيه ولاة الأمر مع العلماء، كل منهما يمد يده للآخر ليترجم قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فنرى من ولاة الأمر في هذا اللقاء: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. نرى من ولاة الأمر قول الله تبارك وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. والعبرة ليست بخصوص السبب، إنما هي بعموم اللفظ كما هو معلوم لدى حضراتكم. ونحن نطالب عامة المسلمين بترجمة قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي إن طاعة ولاة الأمور واجبة في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحضور الكرام، إن الله تبارك وتعالى قال في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. السؤال: لما يا رب؟ لما فرضت علينا الصيام؟ لتجوعنا؟ لتعطشنا؟ لتمنعنا شهواتنا التي أحللتها لنا مع زوجاتنا؟ الجواب: كلا، فإن الله جل وعلا غني عنا ونحن الفقراء إليه. إذن لماذا فرض الله جل وعلا علينا الصيام كما فرض على الأمم السابقة؟ قال تعالى: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، ليأتي فينا الخوف من الله الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، لنعمل بطاعة الله على نور من الله نرجو في ذلك ثواب الله. لنترك معصية الله على نور من الله نخشى عقاب الله، نترك الشرك والكفر والنفاق والبدعة والكبائر وما استطعنا من الصغائر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أيها الحضور الكرام، إن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: هل صليت على الحبيب ليطيب قلبك؟ صلى الحبيب قلبك يطيب. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان، وذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة، نريد أن نستقبل رمضان بالإقلاع عن الذنوب، بالندم على فعلها، بالعزم على عدم العودة إليها، برد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية، على أن يكون ذلك قبل الوقت الخاص وهو الغرغرة، وقبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، على أن يكون بالإخلاص لله تعالى وحده ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. نريد أن نستقبله بالصيام الحقيقي، ليس الامتناع عن الطعام والشراب والجماع فحسب، بل فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك صياما حقيقيا كما يريد الله تبارك وتعالى. نريد أن نستقبله بالقيام، بالصدقة، بالاعتكاف، بالعمرة، بمد يد العون لإخواننا من الفقراء والمساكين، بالإقبال على القرآن الكريم حفظا وفهما وتلاوة وتفسيرا وتدبرا وعملا وتبليغا وتحاكما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فنخرج من رمضان وقد غفر لنا بإذن الله تعالى. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاءه، ماض في حكمه. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء غمومنا وذهاب أحزاننا. أسأل الله تعالى أن يردنا حكاما ومحكومين إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا. وأشكر ولاة الأمور وعلى رأسهم معالي الوزير المحافظ وغيره من القيادات، وأسأل الله تعالى أن يجعلهم دائما هو وغيره من المحافظين وولاة الأمر من رئيس الدولة إلى آخر مسؤول، اللهم اجعلهم مفاتيح خير، مغاليق شر، وأعنهم على العبودية الخالصة لله، وأن يمكنوا غيرهم من ذلك. وأفسح المجال لشيخي الكريمين فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن شاكر آل الجنيدي وفضيلة أستاذنا وشيخنا المبارك فضيلة الشيخ محمد بن حسان، أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف كان المصطفى في رمضان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي زكاه ربه في كل شيء، ومن زكاه ربه فلا يجوز لأحد من أهل الأرض قاطبة أن مشاهدينا الكرام كيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان يجيب على هذا التساؤل فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله شاكر فليتفضل مشكورا مشكورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه وبعد. صاحب المعالي السيد الوزير محافظ محافظة سوهاج، السادة الكرام المسؤولين في قطاعات هذه المحافظة على مختلف الاتجاهات، السيد حافظ الباشا صاحب الدعوة الكريمة المباركة، أيها الحضور الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ويطيب لي أن ألتقي بكم في هذا اللقاء المبارك ونحن في استقبال شهر كريم سيهل هلاله بعد أيام قليلة. ولقد أحببت أن أشير إشارات يسيرة في دقائق معدودة عن النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رحمة من الله عز وجل، ونحن مقبلون على شهر الرحمة والغفران. ولا أدري من أين أبدأ الحديث، ولكنه بدا لي أن أبدأ حديثي بانطلاقة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحال النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن الكريم. أول آية بل أول حرف نزل على النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في هذا الشهر الكريم المبارك، وكان للقرآن الكريم مع النبي عليه الصلاة والسلام مشاهد ومواقف. كم قام لله عز وجل بالصلاة وهو يقرأ القرآن الكريم. استمعوا إلى حديث واحد رواه صحابي جليل وهو حذيفة رضي الله عنه، وهو يحكي حال النبي عليه الصلاة والسلام في قيامه لربه وقراءته للقرآن الكريم. يقول حذيفة رضي الله تعالى عنه: قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة يصلي من الليل فاستفتح بسورة البقرة، فقلت: يركع عند المئة، يعني يقرأ مئة آية ثم يركع. قال: فاستمر حتى ختمها. قبلها قال: قلت: يختم السورة، فختمها صلوات الله وسلامه عليه. ثم استفتح بسورة النساء، قال: فقلت: يختم أو يركع عند المئة، فاستمر حتى ختمها. ثم بعد ذلك افتتح سورة آل عمران حتى ختمها صلوات الله وسلامه عليه. ثم وصف حاله في القيام والركوع. ولكني هنا أود أن أشير، في ركعة واحدة يقوم لله عز وجل بثلاث سور من طوال سور القرآن الكريم، كل ذلك حبا لكتاب الله تبارك وتعالى، كل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلاله يظهر عبادته الخالصة الصادقة لربه سبحانه وتعالى ومولاه. ولذلك فإني هنا أردد قوله الكريم عندما قال عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه بأنه أعلم الناس بالله وأخشى الناس بالله وأتقى الناس لله وأعبد الناس لله صلوات الله وسلامه عليه. حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان مع القرآن، كان يقوم الليل حتى تفطرت من هذا القيام قدماه صلوات الله وسلامه عليه. ولما قالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت له كلاما صحيحا، له ذكر في كتاب الله: هون على نفسك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فأجابها صلى الله عليه وآله وسلم: من نفس اشتقاق الكلمة الموجهة إليه من ربه، لأن الله قال له في كتابه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. أجابها صلى الله عليه وآله وسلم مشتقا من هذا الأمر هذه الكلمات النيرات عندما قال: أفلا أكون عبدا شكورا، صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك سن النبي عليه الصلاة والسلام لأمته أن تقوم لله بالليل في رمضان. يصلي العبد ما شاء أن يصلي، ولقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصحابه صلاة التراويح 3 ليال ليعلمهم وليبين لهم أن هذا من هديه صلوات الله وسلامه عليه. ولكن رحمته بهذه الأمة لم يواصل الصلاة حتى لا تفرض عليهم. ومن هنا أقول لإخواني الكرام: إننا نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونحب ما كان يفعله صلوات الله وسلامه عليه، ويجب علينا أن ندرك مكانة شهر رمضان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه كان يحسن الصيام والقيام لله تبارك وتعالى فيه، وكيف كان يقرأ القرآن لربه سبحانه وتعالى في رمضان وفي غيره. فلنقبل إذن في شهر الرحمة والغفران على رب كريم رحيم يعفو عن الكثير ويتجاوز عن الزلات، وينادي عباده في كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كان من أعبد الناس لله، ولكن إذا دخل شهر رمضان كان له حال مع الله آخر، من قراءة القرآن، من ذكر وتسبيح، من إقبال على الله عز وجل، وتعليم وتوجيه وتدريس، وقيام لله عز وجل في ليالي رمضان. أما إذا دخلت العشر الأخير من شهر رمضان المبارك كان صلى الله عليه وآله وسلم يعد للعشر عدة كريمة عالية غالية تليق بليلة كريمة تحدث في هذا الشهر من كل عام، ألا وهي ليلة القدر. كان صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وغيرهما كان إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد مئزره صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيا الليل فلا ينام، وأيقظ أهله للعبادة، مع أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان من أيسر الناس في التعامل. وما خير صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثم، صلوات الله وسلامه عليه. وكان ينهى عن التشدد والتنطع حتى في العبادة، ولكنه إذا دخل العشر الأخير انتهز فرصة هذه الليالي المباركة التي تفتح فيها أبواب الجنان، التي يتفضل الله عز وجل وهو الرحمن على عباده بألوان من الرحمات والبركات. فلنتأسى إذن برسول الهدى والرحمة صلوات الله وسلامه عليه. أيها الحفل الكريم، لا أجد في نهاية هذه الكلمة إلا أن أوجه شكري وتقديري لجميع الحاضرين لهذا اللقاء المبارك، وأخص منهم بالذكر معالي الوزير المحافظ، كما أخص بالشكر والتقدير الأستاذ النائب الموجه لهذه الدعوة حافظ الباشا حفظه الله تبارك وتعالى، وعضو مجلس الشورى الأستاذ مازن الذي قام معنا بواجب كبير. وأشكر جميع إخوان الحضور الذين لمست الإيمان يشع من وجوههم، وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعنا في هذا اللقاء المبارك أن يجمعنا في جنات ونهر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومسك الختام: الصلاة على خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لفضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور عبد الله الشافعي الذي ذكرنا في حالة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان وكيف كان المصطفى مع القرآن. المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذكره ربه في كل شيء، ذكره في عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى، ذكره في بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، ذكره في صدره فقال ألم تشرح لك صدرك، ذكره في ذكره فقال ورفعنا لك ذكرك، ذكره في صهره فقال ووضعنا عنك وزرك، ذكره في صدره فقال وما ينطق عن الهوى، ذكره في علمه فقال علمه شديد القوى، ذكره في حلمه فقال للمؤمنين رؤوف رحيم، وذكره كله فقال وانك لعلى خلق عظيم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من انا ومن انت لنتشرف ان يكون حبيبنا ورسولنا ونبينا هو المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الحضور الاعزاء، مشاهدينا الكرام في كل مكان، الكلمه الان مع فضيله الامام الشريف محمد حسان الداعية للإسلام المعروف ورئيس قناة الرحمة الفضائية، فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأشهد أن لا إله إلا الله، حي لا يموت، قيوم لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الموصوف بصفات الكمال والجلال والجمال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال، جلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا، وتعالت ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، ووسعت رحمته الخلق إحسانا وفضلا. له الخلق والأمر، وله النعمة والفضل، وله الثناء والمجد، وله الملك والحمد. لم يخلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ولم يترك الإنسان سدى عاطلا، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه، وتعرف إليهم بنعمه ليشكروه، وتعرف إليهم بآياته ليعرفوه، ودعاهم إلى طاعته ليطيعوه، وإلى محبته ليحبوه، فمن أقبل إليه منهم أرضاه، فمن أقبل إليه منهم أرضاه، ومن أعرض عنه منهم ناداه، كما قال جل علاه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إلهي، أغلقت الملوك أبوابها وبابك مفتوح للسائلين. إلهي وسيدي ومولاي، نصبت الفرش
وخلا كل حبيب بحبيبه. وها نحن جميعا يا سيدي ننصب إليك وجوهنا ونوجه إليك قلوبنا ونرفع إليك أكفنا ونضع على التراب ذلا لك جباهنا وأنوفنا، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله البشير النذير السراج المزهر المنير خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما لبنة التمام ومسك الختام، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، الذي بعثه ربه بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وقلبي وكياني وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة التي انصهرت معها والله في بوتقة الحب في الله، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب ممشاكم أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. واسمحوا لي أحبتي أن أخص بالتحية الوالد الفاضل سماحة وسعادة الوزير وجميع إخواننا الأكارم من المسؤولين الذين يسروا لمثل هذا اللقاء وذللوا كل الصعاب، فأسأل الله أن يذلل عليهم كل صعب وأن ييسر لهم كل أمر وأن يجزيهم عنا جميعا خير الجزاء وأن يكتب هذا اللقاء المبارك بكل كلماته النورانية القرآنية والنبوية، أن يكتبها في ميزان حسناتهم وأن يجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، اعلموا أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة هي تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار حبيبنا سيد المتقين يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. ومن هذا المنطلق أود أن أتحدث الليلة مع حضراتكم حديثا جديدا عن الصيام. فالعبد له منازل يسير فيها ليصل إلى الله جل وعلا، وكذلك الصائم له منازل لا بد أن ينزل فيها وأن يرتقي من خلالها لينزل آخر الشهر المنزلة التي من أجلها فرض الله الصوم، ألا وهي التقوى. فما هي تلك المنازل؟ هذا هو موضوع كلماتي مع حضراتكم في هذه الليلة، منازل الصائمين. وأول منزل ينزل فيه الصائمون الصادقون من أمة سيد النبيين صلى الله عليه وسلم هو منزل الفرح. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والسؤال الآن أيها الكرام، لماذا يفرح المؤمن الصادق برمضان؟ لعدة أسباب. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم: فتحت أبواب الرحمة. وما أدراكم ما الجنة؟ وما أدراكم ما الرحمة؟ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد الجنة، واعمل لدار غد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب، قصورها ذهب، والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن، أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. اللهم اجعلني وإياكم من أهلها. أبشر أيها الصائم، أبشر أيها الحبيب المنتسب لرسول الله. ومما زادني فخرا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا له من شرف. أبشر أيها الموحد لله جل وعلا، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة. وما أدراكم ما الرحمة؟ قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدة، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. أيها الأحبة، أيها الأحبة، لقد رحمت بغي من بغايا بني إسرائيل كلبا، كلبا، فغفر الله لها فأدخلها الجنة. ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: بينما بغي من بغايا بني إسرائيل تمشي، إذ مر بها كلب يلهث الثرى من العطش، فملأت موقها أي خفها ماء، وقدمت للكلب فشرب، فغفر الله لها بذلك. أنا أسأل وأقول: إذا كانت الرحمة بالكلاب تغفر الخطايا للبغايا، فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا؟
لا
ما ظنكم برحمة الملك الذي رحم بغيا في كل؟ رأى الحبيب المصطفى امرأة في السبي تبحث عن ولدها في الأسرى، فلما وجدت الأم ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته، فقال الحبيب لأصحابه: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ ممكن الأم دي ترمي ابنها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. فقال: لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. قال أحد الصالحين من سادتنا وأئمتنا، قال: اللهم إنك تعلم أنك، اللهم إني أعلم أنك أرحم بي من أمي، اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الخلق بي، وأنا أعلم يا سيدي أنك أرحم بي من أمي، فإذا كانت أمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ أقبل أيها الحبيب يا باغي الخير، أقبل على الملك، ويا باغي الشر أقصر. أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني، أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني، وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني، وإن أحببت والاني وإن أخلصت نجاني، إلهي أنت رحماني فصرف عني أحزاني. أقبل أقبل فرحمة الله واسعة، أقبل وإن ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب، أقبل والله الذي لا إله غيره سيفرح الملك بتوبتك وهو الغني عن العالمين. اسمع للصادق الأمين، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد، أذنب عبد ذنبا وكلنا ذلكم العبد، أريد من أولادنا وأحبابنا الذين يجردون الأمة من خيريتها لوجود بعض العصاة والمذنبين من أمثالي في الأمة، لا يا أحبابي، كانت أمة الحبيب ولا زالت وستظل خير أمة أخرجت للناس، وهؤلاء المذنبون بل ومرتكب الكبائر كانوا في عهد المصطفى، بل أقام النبي عليهم الحد بنفسه، وما جرد الله الأمة من خيريتها لوجود المذنبين المقصرين من أمثاله. بل اسمع، يقول الحبيب: أذنب عبد ذنبا، فقال أي العبد: يا رب، أي ربي، اغفر لي ذنبي، وإلا فأين يذهب المسيء إلا إلى المحسن، وأين يذهب المقصر المذنب إلا إلى الكريم؟ أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله جل وعلا: اسمع، أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد العبد فأذنب. الرب رب والعبد عبد، فقال العبد: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله جل وعلا: اسمع، أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. يا أخي، أنت تتعامل مع الملك، أنت تتعامل مع الملك جل جلاله، لو أنك ذهبت إلى رجل من أهل الصعيد، أهل المروءة، أهل الرجولة، أهل الشرف، لو أنك ذهبت إليه في داره وفي بيته وكنت قد ارتكبت في حقه جرما أو ذنبا، وقلت له: جئتك إلى دارك فهل تسامحني؟ والله لن يردك أبدا صفر اليدين، بل يقول على رقبتي: ما دمت قد جئتني داري سامحتك وتجاوزت عنك. وأنت من أنت؟ أنت عبد لله جل وعلا، فما ظنك بمالك الملك وملك الملوك جل جلاله؟ بك أستجير، ومن يجير سواك؟ فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هداك. رباه رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. إذا جاء رمضان يا أحبابي فتحت أبواب الجنة، وفي لفظ مسلم فتحت أبواب الرحمة، وفي لفظ الترمذي إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، أي حتى ينقضي رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، وكفى الصوم شرفا أن ينسب الله الصوم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصغب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: ذكر نفسك بهذه العبادة العظيمة، فليقل: إني صائم إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان، هذا هو الشاهد يا أحبابي، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. يفرح الصائم إذا أعانه الله على صيام النهار ورزقه الله هذه النعم الكثيرة، أسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم من نعمه. ويفرح الصائم الفرحة الكبرى بين يدي الله جل وعلا. ليه؟ ما تخلي بال حضرتك معايا ليه؟ لأنه يرى الصيام هنالك بين يدي الله جل وعلا يشفع له عند الملك الحق. معقول يا مولانا الشيخ الصيام يبقى واقف كده ويتكلم ويشفع لي؟ نعم. ما دليلك؟ ما رواه أحمد والبيهقي والحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار ويقول فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال صلى الله عليه وسلم: فيشفعان فيشفعان. وأسباب الفرح كثيرة، لكني أريد أن أتنقل بحضراتكم في منازل الصائمين تنقلا سريعا حتى لا نشق على حضراتكم. إذا نزل المؤمن منزل الفرح ووجد الفرح والسرور والسعادة تملأ قلبه في هذه الليالي الكريمة، حتما سينزل منزلا ثانيا، وسينتقل انتقالا آخر من منزل الفرح إلى منزل المحاسبة. نعم، قدم الليلة كشف حساب ودراسة جدوى، لكن للعام المنصرم من رمضان الماضي إلى رمضان المقبل. قدم كشف حساب، هل لك أم عليك؟ أم أن الرصيد صفر؟ كان توبة بن الصمة من أشد الناس محاسبة لنفسه، فجلس في يوم من الأيام فعد سنوات عمره فوجدها تزيد على 60، ووجدها تزيد على أيام كثيرة، فصرخ وبكى وقال: إلهي وسيدي ومولاي، ألقاك بواحد 21,000 ذنب، كيف وفي كل يوم آلاف الذنوب والمعاصي؟ ذكر نفسك حبيبي في الله، حاسب نفسك الليلة، قايس بين نعم الله عليك وبين جنايتك وتقصيرك في حق ربك، قايس بين نعم الله عليك وجنايتك وتقصيرك في حق ربك، وقايس بين الحسنات والسيئات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس، لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل. حاسب نفسك الليلة قبل أن تحاسب، فإن وقفت مع المحاسبة ونزلت منزل المحاسبة ووقفت على السوءات والعورات والذنوب والمعاصي والتقصير، لن تجد بدا من أن تنزل منزلا ثالثا، ألا وهو منزل الفرار إلى الله. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. والفرار نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. فرار السعداء فرار إلى الله، وفرار الأشقياء فرار من الله. اسمع: من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. من خاف شيئا هرب منه، ومن خاف الله هرب إليه. اهرب إلى الله، فر الليلة إلى الله جل علاه، اطرح قلبك الليلة أيها الحبيب الكريم بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بتقصيرك وذنبك، وكن على يقين مطلق أنه جل جلاله سيفرح بك الليلة وهو الغني عن جميع العالمين. لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته. يعني الكلام ده مولانا؟ رجل ركب أعزكم الله حمارا مثلا، عليه الطعام عليه الشراب، ماشي في صحراء، فجأة جرت منه الدابة، فقد الظهر الذي يركبه، فقد الطعام والشراب، استسلم للموت. وبعدين فجأة وهو نايم وجد الدابة تقف عند رأسه، عليها طعامه وعليها شرابه، فأراد أن يعبر عن فرحته فقال: اللهم لك الحمد، أنت عبدي وأنا ربك. يقول الحبيب: أخطأ من شدة الفرح. حبيبي في الله، فرح الله بفرارك إليه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة أسباب الحياة إليه. هيا فر إلى الله جل وعلا، وعد إلى الله جل وعلا، ومن منزل الفرار إلى منزل الإنابة والتوبة. واعلم بأن الندم ركن التوبة الأعظم. ثم أقلع عن الذنوب والمعاصي كبيرة وصغيرة ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثم اعمل صالحة. آه من مقام التوبة. التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ما من ليلة تمر علينا إلا والملك جل جلاله يتنزل إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله، فهو على عرشه، الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. يتنزل ولا يخلو منه عرشه جل جلال ربي، ويقول، يقول الحبيب: ينزل الله عز وجل كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول أو في الثلث الأخير من الليل، ويقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. أين أنت أيها الحبيب؟ أين أنت أيها الحبيب القريب؟ هيا قم وانصب قدميك وضع وجهك على الأرض قربا لمولاك وحبا له جل جلاله. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وبعد التوبة انزل منزلا آخر، ألا وهو منزل الهمة، بهمة عالية أقبل على الشهر وحول التوبة إلى عمل وإلى منهج عملي. وأستطيع في دقائق معدودات أن أضع بين أيدي حضراتكم بعض البنود العملية كورقة عمل لنعاهد الله عز وجل عليها في رمضان بهمة عالية. هيا هيا يا رجل، هيا يا حبيبي في الله، هيا أيتها الأخت الفاضلة. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. سيدنا عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان اجتمعوا يوما في الكعبة، ومن باب الأمانة العلمية ففي سند الأثر ضعف، فقال لهم مصعب بن الزبير: نحن الآن في بيت الله فتمنوا على الله. خلي بالكوا يا حبيبي، نحن الآن في بيت الله فتمنوا على الله. فقالوا: ابدأ أنت يا مصعب ما دمت قد طلبت ذلك. فقال مصعب بن عمير: أنا مصعب بن الزبير، أنا أتمنى ولاية العراق، أسأل الله أن يفرج كرب العراق، أتمنى ولاية العراق، وأن أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله. فنال ما تمنى وأصبح واليا على العراق وتزوج سكينة وعائشة. قالوا: طب وانت يا عبد الملك؟ فقال عبد الملك المروان: أما أنا فأتمنى الخلافة، هم أعلى شوية. فصار عبد الملك خليفة على المسلمين. قالوا: طب وانت يا عروة؟ فقال عروة بن الزبير: أما أنا فأتمنى أن أكون فقيها وأن يحمل الناس عني حديث رسول الله. قالوا: طب وانت يا ابن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر: أما أنا فأتمنى الجنة، أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. من يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. نريد من أولادنا وشبابنا وأحبابنا همة. وأنا قلت: أنا لا أريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة على منابر المساجد، وإنما نريد أن تتحول الأمة كلها إلى دعاة لدين الله، كل في موقع إنتاجه وموطن عطائه. لماذا تستورد بلادنا وأمتنا أصغر قطع الغيار من أوروبا وأمريكا إلى الآن؟ أين شبابنا المتوضئ؟ أين شبابنا المبدع؟ بل أتألم غاية الألم حين أرى وأسمع ولدا من أولادنا يقول: الحمد لله يا مولانا طلعت السنة دي بمادتين. ليه يا ابني ما تطلعش بامتياز؟ ليه ما تطلعش بجيد جدا؟ ليه ما تبقى صاحب همة عالية وتصر أن تكون أستاذا في الجامعة؟ وأنتم هنا في أرض العلم وفي أرض العلماء الأجلاء الأكابر، وورب الكعبة أشعر الآن بخجل وتقصير في وجود بعض سادتنا وعلمائنا من مشايخنا، أن أجلس هنا متحدثا وهم بين يدي الآن. ولكنني أردد مع الصادق قوله: أسير خلف ركب القوم ذا عرج، مؤملا جبر ما لقيت من عوجي، فإن لحقت بهم بعدما سبقوا فكم لرب السما في الناس من فرجي، وإن ظللت بقصر الأرض منقطعا فما على أعرج في ذاك من حرج. أسأل الله أن يرحم علماءنا علماء الصعيد رحمة واسعة، وأن يجزيهم عن الأمة خير الجزاء، وأن يغفر لنا ولهم، وأن يلحقنا بهم في الصالحين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أريد من أولادنا همة، أريد من شبابنا همة، أريد إبداعا وإنتاجا وعطاء ووفاء وصدقا. نريد أن نحول هذا الدين في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، كل في موقع تخصصه وفي مكان إنتاجه وعطائه. لستم أقل من شباب أوروبا، أنتم الشباب الطاهر، أنتم الشباب المتوضئ، أنتم الشباب الموحد المتبع للمصطفى محمد. لا ينبغي أن يكون حالنا هكذا، فالأمة تتسول الآن يا أحبابي على موائد الفكر العلمي والطبي والذري والكيميائي وغير ذلك، بعد أن كانت الأمة بالأمس القريب منارة مشرقة تهدي الحيارى والتائهين ممن أحرقهم لفح الهاجرة القاتل وأرهقهم طول المشي في التيه والظلام. أيها الأفاضل، إن الحق معنا، إي وربي إن الحق معنا، وإن الباطل مع غيرنا، لكننا بكل أسف لم نحسن إلى الآن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية مبدعة على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا بصورة من صورتين لا ثالث لهما، إما أن يكون تعبيرا عن ألمنا ساكنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. مهما نكتب منشطات في الجرائد وفي الصحف، ومهما نطلع في مظاهرات ونحرق الأعلام والماكتات، لن نغير الواقع بهذا. شأننا كشأن جحا، جحا الذي صنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر، فتعجب العقلاء وقالوا عجبا لك يا رجل، ماذا تصنع يا جحا؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر؟ فقال جحا: يكفيني صراخها. فلتصرخ الأمة، ولتهتف الأمة بحناجر ملتهبة، ولتكتب المنشطات. لن نقنع العالم إلا بعمل، إلا بواقع، إلا بخلق، إلا بسلوك، إلا بإبداع وإنتاج وتفوق على أنفسنا. فليشهد العالم لهذا الدين من خلال واقعنا المنير، من خلال إبداعكم يا شباب الأمة، من خلال اختراعاتكم يا شباب الأمة. نقبل بهمة على الله، نقبل بهمة على الله وعلى دين الله، لننصر دين الحبيب صلى الله عليه وسلم، ولنحول الشهر إلى عمل. أبدأ بالمحافظة على الصلوات في جماعة، ولا أريد أن أدلل على كل فقرة فالأدلة كثيرة، ثم لا تغفل عن قراءة القرآن الكريم، وفضل القرآن عظيم، فضل القرآن على كل كلام كفضل الله على كل خلقه، فاجعل لنفسك وردا يوميا مع القرآن. ثم لا تضيع أبدا حبيبي في الله صلاة التراويح، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أشد على أيديكم جميعا أن يطعم كل غني فقيرا معه كل يوم في رمضان. نفس طعامك الذي تعده زوجتك في بيتك لا تزد عليه قبل أن تطعم أنت منه، جنب منه طبقا من الأرز وطبقا من الطبيخ وقطعة دجاج أو قطعة لحم، وقل: يا ولدي قبل ان نأكل يا بني اذهب الى عمك فلان او الى خالتك فلانة واعطيهم هذا الطعام. اه لو عرفتم فضل الاطعام. والله يا اخوة يدفع الله عز وجل عنكم غضبه سبحانه ويدفع الله عز وجل عنكم ميتة السوء. ولا تستهن بجنيه. انا اقول لك انت لا تدري ما العمل الذي يوصلك الى الله، ما العمل الذي يقربك من الله. والله يحدثني استاذ فاضل من جامعة المنصورة عندنا ويقول لي يا شيخ محمد استحلفتك بالله ان تذكر بموقف هذا المسلمين عبر الفضائيات وفي اللقاءات. قلت فضل ذكرني. خير خير ان شاء الله. اخبرني انه ولعلكم سمعتم مني هذا عبر الفضائيات، قال بانه كان مريضا بالقلب. اسأل الله ان يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. قال كان مريضا بالقلب وسافر الى لندن واجرى الاطباء الفحوصات والاشعاعات السريعة وقرروا له توسعة في شريان من شرايين القلب. بقول انا فوجئت بالجراحة. قلت طب والله ممكن تدوني بعض الادوية ارجع بس بلدي لي بعض الامور اظبطها واوصي بعض الوصايا ما اضمنش. فاعطوه دواء وقالوا له ما فيش مانع ترجع ثلاث ايام وتجيلنا في اليوم الرابع. يقسم لي بالله قل والله يا شيخ محمد قبل ما سافر بيوم واحد وصلت الى مصر عدت يوم وتاني يوم جالس مع زميل له في مكتبه يقول لي في المكان المقابل لنا رجل جزار بيبيع لحمة. بقول انا بقدر لا بنظر لقيت واحدة ست كبيرة عجوز ام من امهاتنا عمالة تاخد اي شيء وقع الارض من الدهنة او العظم او الجلد او وتحطه في كيسة كده شنطة. بقول فانا خرجت قلت يا تعالي يا امي تبتعملي ايه؟ قالت والله يا ابني انا عندي ست بنات ما داقوا طعم اللحمة بقالهم سبع شهور فانا بجمع لهم اي حاجة. بقول بكيت سبع شهور ما كانوش لحمة واحنا كل يوم نرمي لحمة في سلة الزبالة او المهملات. قلت لها طب انت عاوزك قد ايه لحمة يا امي؟ قالت ربع كيلو يا ابني عاوزة ربع كيلو. ربع كيلو؟ بقول قلت للجزار اقطع لها اتنين كيلو وقلت له خلي بالك الست دي هتجيلك كل اسبوع تديها اتنين كيلو لحمة. وطلعت حساب سنة مقدما حساب سنة كاملة. بقول فوجئت بالمرأة بركت على ركبتيها. والله يا اخوة بركت على ركبتيها ورفعت يدها الى السماء وظلت تدعو الله بدعوات. يقول والله خلعت قلبي يا شيخ محمد وانت عارفين دعوات امهاتنا بالفطرة الطيبة الجميلة. بقول بكيت وعدت الى صاحبي وانا اشعر بسعادة غامرة تملأ قلبي لان الله شكور. شكور يعني يشكر لك عطاءك ويشكر لك احسانك. تدخل تعطي فقيرا ترجع طاير على الارض. ما انتش ماشي على الارض طاير في السماء من السعادة والفرح. ليه؟ لان الله شكور يشكر لك احسانك وعطاءك. وارجو ان تتصور احسان الشكور. بقول ودخلت على البيت عنده بنت في الجامعة بتفتح له. قالت له ما شاء الله يا بابا شايفك ما شاء الله سعيد ونشيط راجل مريض القلب ده يعني بتحرك. قال لها والله يا بنت حصل كذا 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 وبكى. فبكت البنت هي الاخرى وقالت يا رب اللهم اسعدنا بشفاء والدنا كما اسعد المرأة وبناتها. واستجاب الملك يا اخي. قل لي والله يا مولانا سافرت لندن وانا اقول للاهل انا خلاص انا مش حاسس بتعب. قالوا لا لازم تسافر. قل وهنالك بكيت وكأني لم ابكي من قبل. الطبيب اللي هيجري الجراحة قال نكشف كشف سريعا فكشف. قل بدأ ينظر الي وبدأ يدخل على الكمبيوتر ويقول هاتوا لي الاشعاعات هاتوا لي الفحوصات طب اعملوا اشعاعات جديدة طب اعملوا فحوصات جديدة وارتبكوا. قال له في ايه؟ قال له المكان الضيق اللي كنا هنجري فيه الجراحة اتسع ولا يحتاج الى جراحة. عملت ايه؟ قال فبكيت وتذكرت المرأة وبناتها وقلت له تاجرت مع الله عز وجل فشفاني الله عز وجل. اخي لا تستهن بالنفقة، لا تستهن بجنيه واحد تنفقه على الفقراء. ولقد شرفني الله اليوم بزيارة مركز السرطان معهد الاورام السرطانية هنا في سوهاج ووعدت الاخوة على شاشة الرحمة ان احث الامة كلها على البذل وعلى العطاء وعلى التبرع، وها أنا ذا أحث هذا الجمع الكريم على المعاونة لإخوانكم الأفاضل لإقامة هذا الصرح الشامخ، ولمعاونة إخواننا وأخواتنا وأطفالنا ممن يعني تبكي القلوب، ولا أقول تبكي العيون، لمناظرهم على الأسرة البيضاء. أنفق ينفق الله عليك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان إلى السماء، يقول الأول: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم من حديث زيد بن خالد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجر الصائم، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. هذه ورقة عمل. أكثروا من الاستغفار والذكر العزيز الغفار، والصلاة على النبي المختار، والإحسان إلى الفقراء واليتامى والمساكين، وبيضوا صحيفتكم لتسعدوا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أيها الأحبة، سامحوني على هذه الإطالة، وأرجو من علمائنا وأساتذتنا وشيوخنا أن يسامحوني، فوالله نحن غرسكم ومتسللون ومتسلقون على مائدتكم. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يتقبل منا. ولا أملك إلا الدعاء لسعادة الوزير ولجميع إخواننا الأفاضل من المسؤولين الذين شرفنا الله بلقائهم الليلة، ووجدت حبا يملأ عيونهم بل وتعبر كلماتهم. وأسأل الله أن يبارك هذا الجمع الكريم المبارك وهذا الحضور. أحيي أخي الحبيب الأخ سعادة النائب الأخ حافظ، سعادة النائب الأخ مازن، على هذا الجهد الجبار، وأحيي كل مسؤول ساهم ويجزيك عنا خير الجزاء إن شاء الله. أنا وعدت سعادة النائب أخ مازن يعني أن أزوركم إن أذن لي إخواننا المسؤولون مرة أخرى، وأنا أعلم أنني يعني كبتهم مشقة وعانة وعناء، فلقد رأيتهم اليوم في صلاة الجمعة ويعني جواكتهم تتصبب عرقا، فجزاهم الله عنا خيرا، وأسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء وأن يتقبل مني ومنهم صالح الأعمال. وجزاكم الله خيرا، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.